No.
الحمد لله رب العالمين
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الغرو هو الإفراط في التعظيم بالاعتقاد أو القول أو العمل. فهذا الباب معقود في بيان أن هذا الغلو هو الذي أدى إلى وقوع الكفر والشرك في الأرض. وعلاقة هذا بالتوحيد لا تخفى، فإن الشرك هو نقيض التوحيد. فإذا عرفت سبب وقوع الشرك سهل عليك أن تتجنبه، وسهل عليك أيضا أن تعرف خطورة هذا السبب. ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. موطن الدلالة أنه نهى عن الغلو، وأضافه إلى أهل الكتاب ضمن مخالفاتهم التي استوجبوا بها الغضب والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. وإذا ذكر الغلو في الحقيقة ذكر أهل الكتاب، لأنه كان سمة بارزة فيهم، ومعلوم أنهم غلوا في ذلك حتى أنزلوا المخلوق منزلة الخالق، وصرفوا إليه العبادة من دون الله عز وجل، وادعوا فيه ما لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل ذكر الغلو عن أهل الكتاب فدل على أنه صفة مذمومة، ثم إنه نهاهم عن ذلك فدل على أنه ليس مما يحبه الله ولا يرضاه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أثر ابن عباس الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وقد انتقد عليه وفي ذلك بحث. وحاصل ما جاء في هذا الأثر في ذكر الخمسة الذين كان يعبدهم قوم نوح عليه السلام أنهم كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا غلا فيهم أتباعهم. وهذا الغلو لم يقع دفعة واحدة، وإنما وقع شيئا بعد شيء. فكان مقصدهم في البداية حسنا، أنهم صوروا صورا وتماثيل يريدون بذلك أن يتذكروا عبادة أولئك الصالحين وزهدهم وورعهم. ثم لما طال الأمد عليهم وهلك الذين يعرفون الحقيقة صارت تعبد من دون الله عز وجل. فموطن الدلالة من الأثر أن الغلو هو الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه، لأنهم لما جاوزوا الحد في نظرتهم لأولئك الصالحين أنزلوهم منزلة الرب سبحانه وتعالى، وصرفوا إليهم العبادة من دون الله عز وجل. ولو أنهم تركوا الغلو وعرفوا منزلة أولئك الصالحين على الحقيقة لما فعلوا ما فعلوا. ذكر المؤلف رحمه الله قول ابن القيم قال: غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هذا الكلام موجود في إغاثة اللهفان، وهذا الذي نسب إلى غير واحد من السلف قد بسطه أهل التفسير، وأحسن ما ورد في ذلك من جهة الإسناد ما ورد عن أبي جعفر الباقر ومحمد بن كعب القرظي رحمه الله. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال أخرجاه وهو في الصحيحين إلا أن مسلما لم يخرجه بهذا اللفظ. وقوله لا تطروني، الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. فالإطراء إذن يطلق على شيئين: الأول مجاوزة الحد في المدح، الثاني الكذب فيه. فمن تجاوز الحد في المدح فقد صدق عليه أنه وقع في الإطراء، وإن كان قد قال حقا في الجملة. وكذلك من كذب فلم يأتي بالحق أصلا فإنه أيضا يكون واقعا في الإطراء. فتبين من ذلك أن النهي الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بالوقوع في هذين الأمرين، في أحدهما، فمن تجاوز الحد في مدحه صلى الله عليه وسلم فهذا هو الإطراء، وإن كان قد قال حقا في الجملة، كمثل ما سيأتي أن بعض الناس قالوا له أنت سيدنا وخيرنا وأعظمنا طولا، فهذا حق وقد نهاهم عنه، صحيح. وكذلك الكذب، هذا الشيء الثاني، فمن كذب في مدحه صلى الله عليه وسلم وأضاف إليه ما ليس بحق أصلا كعلم الغيب وإغاثة الخلق وتفريج الكروبات، فهذا أيضا يدخل في الإطراء. وقوله كما أطرت، المقصود تشبيه الإطراء بالإطراء، المقصود تشبيه الإطراء بالإطراء، لئلا يقال كما قال الجاهلون الذين يتجاوزون الحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أراد النهي عن مثل دعوى النصارى في المسيح، تمام؟ ففهموا الحديث هكذا، قالوا المنهي عنه هو ما قالته النصارى في المسيح خصوصا، فإذا تركنا هذا جاز لنا أن نقول ما شاء، ما دمنا أننا لم نقل فيه صلى الله عليه وسلم إنه هو الله أو إنه ابن الله، فالأمر بعد ذلك واسع، وهذا من الجهالة بمكان لا يستحق كلاما فيه. ثم ذكر بعد ذلك حديثا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. على حسب ما هو موجود في النسخة التي بين أيدينا، قد بيض المؤلف رحمه الله لراوي الحديث، وذلك لأنه وقع فيه اختلاف. فأما الحديث فقد أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه عن ابن عباس هكذا، ولفظ أحمد قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلم القطلي، فلقضت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. والحديث إسناده على شرط مسلم. وأما صحابيه فقد وقع هكذا ابن عباس في عامة الروايات، وهو عبد الله كما أخرجه الأئمة في مسنده، وقيل هو الفضل ابن عباس، وهذا ليس بصحيح، إنما الصحيح أنه عبد الله. فلأجل هذا الاختلاف بيض المؤلف للصحابي ولم يحدد. والحديث ظاهر الدلالة على المراد، لأنه نهي مباشر عن الغلو وبيان للسبب الذي أهلك من كان قبلنا، إنما هلك من كان قبلكم بالغلو، والسبب إذا كان يؤدي إلى الهلكة فهو محظور وفي أشد درجات التحريم، صحيح. فالغلو إذن هو الذي أهلك من كان قبلنا، وتصديق هذا في قوم نوح، فإنهم هلكوا بالغلو، عبدوا الصالحين من دون الله عز وجل، وكان الذي دعاهم إلى ذلك الغلو. ثم ذكر حديث مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قوله المتنطعون مأخوذ من النطع، وفيه لغات، وهو ما ظهر من الغار الأعلى في الفم، فالمتنطع سمي كذلك لأنه يتكلم بأقصى حلقه تكبرا، وقيل غير هذا. ثم استعملت هذه الكلمة في التعمق والغلو في كل قول أو فعل. ويدخل في التنطع أمور، منها كلام المرء فيما لا يعنيه، فمن تكلم فيما لا يعنيه أو بحث عما لا يعنيه ولا يفيده فهو متنطع. ومنها الخوض فيما لا يدركه، إذا خاض في شيء لا يستطيع أن يدركه ولا يتوصل إليه، كالكلام في كنه الأسماء والصفات الإلهية مثلا وكيفيتها، فهذا تنطع. ومنها الامتناع عن المباح، فمن ترك المباح رغبة عنه وتشددا وتعمقا فهذا تنطع. ومنها التشدق وتكلف الفصاحة، فمن تكلف في كلامه وتفاصح وجعل يتتبع الشاذ والغريب من اللغة فهذا أيضا تنطع. ووجه الدلالة من الحديث بين، لأن الغلو يدخل في التنطع ولا شك. المتنطع ذكرنا معناه وعرفنا أنه يدخل في ذلك تجاوز الحد، فالغلو تنطع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، إذن كأنه يقول هلك الغلاة. فمن غلا في الدين فهو متعرض للهلاك ولا شك، فهذا وجه الدلالة من الحديث. وللعلامة العثيمين رحمه الله كلام مفيد في بيان أقسام الغلو ومفاسده، فليرجع إليه من شاء. والمؤلف رحمه الله ذكر تحت هذا الباب مسائل عظيمة مفيدة. قال الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، يعني البابين التاليين، تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. لأنك إذا تأملت في الغلو ماذا أحدث في الناس وماذا وإلى أي شيء أدى، فإنك تتعجب فعلا من قدرة الله تعالى كيف قلب القلوب وكيف صرفها عن الحق إلى هذا النحو. فانظر إلى قوم نوح مثلا، هذا هو أظهر ما نتأمل فيه في هذا الباب. انظر إلى قوم نوح مثلا، يعرفون أن هؤلاء أناس صالحون، إذن هم مخلوقون عباد، ليس لهم من الربوبية والألوهية شيء، إنما هم أناس كان يضرب بهم المثل في العبادة والزهد والورع ونحو ذلك. فكيف يعبدونهم من دون الله عز وجل، وكيف يتوجهون إلى مخلوقات لا تضر ولا تنفع؟ حتى وإن كان هذا بسبب غياب العلم، فإن الله تبارك وتعالى يحول بين المرء وقلبه ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، فقدرة الله تبارك وتعالى بالغة. وكذلك غربة الإسلام، هذا الذي يفعله الناس اليوم، والمؤلف دائما ما يشير إلى الواقع الذي كان فيه، فالذي يفعله الناس اليوم من عبادة غير الله تعالى هو نفس ما كان يفعله المشركون منذ قديم الزمن. فانظر كيف صار الإسلام غريبا مرة أخرى، حتى أن الذي كان يفعله المشركون صار يفعل الآن باسم الإسلام، وصار الأمر على ما ذكر بعد ذلك في المسائل الأخرى. ثم قال الثانية، معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، هذا واضح. قال الثالثة، أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. فأول شيء تغير به دين الأنبياء هو الغلو في الصالحين. وكيف تغير دين الأنبياء؟ من أول نبي؟ أول نبي من؟ آدم عليه السلام، صحيح؟ أهبطه الله تعالى إلى الأرض بالتوحيد، ونشأ الخلق على ذلك من ذرية آدم. وفي الأثر عن ابن عباس أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. إذن الشرك الذي وقع فيه قوم نوح هو تغيير لدين الأنبياء، صحيح؟ فكيف تغير دين الأنبياء وما أول شيء غير به هو الغلو؟ فافهم هذا حتى تعرف خطورته، لأن الذين يعبدون المخلوقات من دون الله عز وجل ما فعلوا ذلك إلا بالغلو فيهم وإنزالهم في غير منزلتهم. ثم قال الرابعة، سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. هذا كلام مفيد. البدعة لا تقبلها الفطرة، لأن البدعة تكلف وتعمق ودخول للإنسان فيما لا يعنيه. الفطرة تميل إلى الالتزام، إذا أمر المتبوع بشيء فإنه يتبع فيه، لا يزاد فيه ولا ينقص، هذا هو الأصل. إذا قيل للإنسان تحرك إلى هذا الموضع، اجلس في هذا الموضع، افعل كذا، فإنه يفعل كما أمر. والفطرة لا تميل إلى الزيادة ولا النقصان. فالبدعة منبوذة في الفطرة فضلا عن الشريعة، هذا واضح، ومع ذلك فالقلوب تميل إليها. لماذا؟ هذا يحتاج إلى كلام كثير في أسباب رواج البدع وانتشارها. يكفي أن تعرف أن منها ما نتكلم فيه وهو الغلو، هذا وحده يكفيك. فالغلو فيه رغبة باعثة إلى مزيد الاجتهاد والتقرب والعبادة، فهذا هو الذي يؤدي إلى البدع. تمام؟ مع أن الإنسان لو انتبه إلى فطرته لعرف أن هذا مذموم، وأن المطلوب أن يوافق الشرع الذي جاء به النبي الذي بعث إليه، صحيح، لكن من شدة رغبته في الاجتهاد والتقرب، من شدة رغبته في التعظيم، في تعظيم المخلوق مثلا كالرسول الذي بعث إليه، يؤدي به الأمر إلى الغلو، ومن ثم يبتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه. قال الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول الذي هو الحق محبة الصالحين، محبة الصالحين حق ولا باطل؟ حق. والثاني الذي هو الباطل فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. أين الباطل هنا؟ الباطل في الجزء الثاني من الكلام، لأن أهل العلم إذا فعلوا شيئا أرادوا به خيرا فهذا قد يكون حقا في نفسه وقد يكون باطلا، ليس كل مريد للحق يبلغهم. المشكلة في الذين جاءوا من بعدهم، فهؤلاء ظنهم باطل جزما. طبعا هذه المسألة إشارة إلى قصة قوم نوح، صحيح، الذين صوروا التماثيل والصور هم أهل العلم، هكذا فعلوا سواء كان ذلك مشروعا في شريعتهم أم لا، لكن هكذا فعلوا وما قصدوا به إلا الخير، صحيح. الذين جاءوا من بعدهم ظنوا أنهم قصدوا به شيئا آخر ما خطر لأهل العلم على بال، فمزج القوم بين الحق والباطل، فظنوا أنه من محبة الصالحين أن نعبدهم ونتوجه إليهم ونتقرب إليهم ونستغيث بهم، تمام، فمزجوا الحق بالباطل وخلطوا الأمور حتى صرفوا العبادة لغير الله عز وجل. ثم قال رحمه الله السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. هذا أيضا من دقائق كلام المؤلف رحمه الله. جبلة الإنسان، الإنسان مجبول على هذا وهو من ضعفه، وخلق الإنسان ضعيفا وهو من ظلمه وجهله، إنه كان ظلوما جهولا، فالإنسان مطبوع على هذا، فمن هذه الطبيعة أن الحق ينقص والباطل يزيد. ولهذا لو ترك الإنسان نفسه بدون تزكية ورياضة، الرياضة المراد بها التزكية، تزكية النفس والقلب، لو ترك الإنسان نفسه بدون هذا الأمر فإنه سينتهي من الناحية الإيمانية، ولا يلزم أن يقع في معصية واضحة حتى ينقص إيمانه، لا يلزم أن يقع في كبيرة من الكبائر، لا يلزم أن يقع في شرك بالله عز وجل، لأن طبيعة النفس هكذا، النفس بطبيعتها تميل إلى الكسل واللعب وترك العمل، وهو معنى قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. البشر عموما، وفيه إشارة إلى طبيعة الإنسان، فالإنسان في أصله خاسر مضيع، ليس في زيادة وإنما هو في نقصان وتضييع. ثم استثنى: فهؤلاء هم الذين يحافظون على قلوبهم وإيمانهم، واضح. فالإنسان بطبيعته لا بد أن ينقص الحق في قلبه، لا بد أن ينقص الإيمان، حتى قال من قال من السلف: تعالوا نؤمن ساعة. إذن هم أرادوا الزيادة في الإيمان لم تكن حاصلة قبل ذلك، وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهو من هو صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه. فهذه مسألة في غاية الإفادة، احفظها جيدا حتى تعرف طبيعة الإنسان وكيف تسوس نفسك في الطريق إلى الله عز وجل. ثم قال رحمه الله الثامنة: أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. هذا المعنى منقول عن السلف بعبارات مختلفة، منها قولهم مثلا: أسرع الناس ردة أهل الأهواء. أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وهذا مقرر في كلام العلماء أن البدعة من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الكفر، حتى وإن كانت بدعة غير مكفرة. فانتبه لهذا أيضا، لا نتكلم على البدع المكفرة، بل البدعة غير المكفرة تؤدي إلى الكفر بعد ذلك، لأن البدعة من طبيعتها أنها تبدأ صغيرة ثم بعد ذلك تكبر وتكثر حتى تصل إلى ما هو أعظم، والعياذ بالله. طيب، الشاهد لهذا الكلام أين تجده في الباب؟ أيضا في فعل قوم نوح، لأن بداية الأمر كانت بدعة. إذا كان ما فعلوه في البداية بدعة في شريعته، بداية الأمر كانت بدعة، ثم تطور الأمر حتى وصل إلى ماذا؟ إلى الكفر. فهكذا الأمر أيضا حتى عند من يقع في الشرك من المسلمين، القضية تبدأ ببدعة، القضية تبدأ بزيادة في عبادة، بزيادة في ذكر، بزيادة في دعاء، ثم بعد ذلك يزيد شيئا في محبة الصالحين وتعظيمهم، ثم يصل الأمر بعد ذلك إلى عبادتهم من دون الله عز وجل. فالبدعة لا تستهن بها وإن كانت في أقل الأشياء. قال رحمه الله التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. فالشيطان لا يجهل هذه الأمور، بل هو يقصدها ويريدها، فهو عندما يزين للإنسان البدعة لا يريد به مجرد البدعة، وإنما يريد أن ينقله إلى ما فوقها، إلى ما هو أعظم منها. لهذا قال تعالى: لا تتبعوا الشيطان، ولا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان، لأن الشيطان لا يأتيك بالكفر مرة واحدة، لا يأتيك بالبدعة مرة واحدة، لا يأتيك بالمعصية مرة واحدة، كل إنسان بحسبه، وكل إنسان معه قرينه من الجن، وقرينه يعرفه معرفة تامة، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيعرف الشيطان كيف يدخل على الإنسان. فعلى حسب طبيعة الإنسان ومدى استجابته، إذا وجد في دينه ضعفا ألقاه مباشرة إلى المقصود، وإذا وجد في دينه قوة ترقى به شيئا فشيئا حتى يوقعه في المطلوب. ثم قال رحمه الله: العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة: مضرة الوقوف على القبر لأجل عمل صالح، هذا أيضا مأخوذ من قصة قوم نوح. الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، هذا يؤخذ ابتداء وأصالة من شريعتنا، لأننا لا ندري هل كان ذلك مشروعا في تلك الشريعة السابقة أم لا، الشريعة التي بعث عليها نوح عليه السلام، أو التي نشأ عليها أو دعا إليها، لا ندري هل كان ذلك الأمر مباحا في تلك الشريعة أم لا. وقد أبيح في بعض الشرائع، ومنها شريعة من؟ سليمان، أحسنت، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، الآية. إذا كان هذا مباحا في بعض الشرائع، هل كان مباحا في شريعة نوح عليه السلام أو في الشريعة السابقة على شريعته؟ الله أعلم. فسواء كان هذا مباحا أو غير مباح، يكفينا أنه نهي عنه في ماذا؟ في شريعتنا، وهذا واضح، لأن فيه ذريعة بينة إلى عبادة هذه الأشياء من دون الله سبحانه وتعالى، أو إلى عبادة من يظن أو ما يظن أنه يحل فيها من أرواح الصالحين ونحوهم. قال رحمه الله: الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم أو بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الإشارة هنا إلى من؟ إلى الذين يقعون في الشرك ويحسنون ويدعون إليه من المخالفين، فكونهم الضمير هنا يعود إليه، قراءتهم أي هؤلاء إياها أي للقصة، لهذه القصة التي ذكرها ابن عباس في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، إذن هم يفهمون ما يقرؤون، يعني ليست هذه القصة إذا وقفوا عليها غريبة ولا بعيدة عن الفهم، بل هي مفهومة وواضحة. ومع ذلك فقد حال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن هذا الذي يقرؤونه بعينه هو أفضل العبادات. لأنه ما الفرق؟ هم يقولون الفرق في المفعول به، يعني إنجاز التعبير، عندما تأتيهم بأمثال هذه الأدلة يقولون هذا في عبادة الحجارة، يقولون هذا في عبادة الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس يعبدون الحجارة والأوثان، وأما نحن فنتقرب إلى الصالح. فهذا طبعا كلام في غاية البطلان، مع أنهم لا يسلمون بأن ما يفعلونه عبادة، لا يسلمون بأن ما يفعلونه عبادة، لكن يقرؤون هذه القصة وما فيها من الأدلة، وفيها البيان الواضح أن هؤلاء كانوا يستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم، هذا واضح لا يجهله أحد. فهل هذا فيه فرق بين حجر وشجر وإنسان وجني وملك وإلى آخره؟ فانظر إلى الجهل الذي وقع فيه هؤلاء، وكيف حال الله تعالى بينهم وبين قلوبهم. والعكس صحيح، أنهم اعتقدوا أن النهي عن هذه الأشياء هو الكفر، وهذا صحيح فعلا، هم يعتقدون أن الوهابية بزعمهم كفار ويستبيحون دماءهم وأموالهم، ولو تمكنوا منهم فمعلوم أنهم يستحلون منهم ذلك. لماذا؟ لأنهم يكرهون الصالحين، هكذا يقولون، يكرهون الصالحين ويبغضون الأولياء، وهذا الذي يسمونه تقربا وتوسلا وما أشبه ذلك يقولون فيه هو حرام، ومن حرم شيئا قد علم بالضرورة أنه مباح من دين الإسلام فهو كافر. انظر كيف يقلبون الكلام، واضح؟ لكن هكذا اعتقادهم فعلا، يعتقدون أن هؤلاء الذين ينعتونهم بالوهابية والإرهابيين وما أشبه ذلك يعتقدون أنهم كفار، مع أن هذا الذي يقوله أهل الحق هو كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينهى عنه أهل الحق هو الذي وقع فيه المشركون، لا شك ولا خلاف في ذلك. ثم قال رحمه الله الخامسة عشرة: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. إذن ترجع إلى مسألة الشفاعة التي سبق ذكرها، فالمؤلف أيضا يذكرك بهذا. إذن لا فرق في عبادة غير الله بين إرادة الشفاعة وعدم إرادتها، وأن الذين يقولون لك الآن ما نريد إلا الشفاعة هذا هو عين ما كان يقوله المشركون، فلا تنسى هذا. قال رحمه الله: السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. المؤلف بهذا يؤكد بهذه العبارة على قضية النهي عن المبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض بمن؟ بالذين مدحوه حتى قالوا فيه: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وقالوا: يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. تمام؟ يعني نزلوه منزلة الخالق واستغاثوا به ولجوا إليه من دون الله عز وجل، وهذا كله يسمى ماذا؟ مدحا، يقال هذا مدح للرسول عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فالمؤلف يشير إلى هذا الأمر ويبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، فهؤلاء ليسوا منه صلى الله عليه وسلم في شيء. ثم قال 18: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 19: التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيه بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. يعود إلى قصة قوم نوح وأثر ابن عباس، ما وقع ما وقع إلا بغياب العلم، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، وفي بعض الروايات وتنسق العلم، يعني رفع وزال. إذن العلم ما دام موجودا فالإنسان على بصيرة، وإذا غاب العلم فإنه يخطئ الطريق. فانظر، لما غاب العلم وقع الناس في الشرك والكفر لله عز وجل، وغير دين الأنبياء، وغير التوحيد على ظهر الأرض، كله بسبب الجهل. ولهذا قال 20 أن سبب فقد العلم موت العلماء، لأن العلم لما فقد عند قوم نوح كان هذا بسبب موت العلماء. فهذا فيه إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. هذا لا يختص بهذه الأمة، لكن هو موجود حتى في الأمم السابقة. فالله تعالى يقبض العلم بقبض العلماء، فسبب فقدان العلم هو موت العلماء. طيب، نكتفي بهذا القدر.